بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن سليمان الباهلي عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا وخلل لحيته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وعمر بن سليمان الباهلي هو في التقريب عمر بن سليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعطنا انا الا طار الوضوء، كتاب الوضوء باب تخليل اللحية. هذا الحديث هو آخر حديث في مسند أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، وأول مسنده برقم 477، وآخره 503. وقد ذكر جملة أحاديث في هذا المسند الذي يحب أن يراجعها ويراجع ما حفظه في هذا الصحيح يكون قد استكثر من الخير ومن العلم. فمنها أحاديث في الآداب والسلام، وأحاديث في الأذكار، حديث في الأذكار آية الكرسي عقب الصلاة، ويليه حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى إلا كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يعني الفتنة كيف بدايتها؟ أن من يفتن يكون بداية أمره على سكينة ثم يعطى الجدل. ويليه حديث في أعداد الأنبياء وأنهم 15 رسول. كم عدد الرسل؟ قال 15 رسل، أعداد الرسل 15. والزمن الذي بين نوح وإبراهيم 10 قرون، وهذا يتعلق بالعقيدة، ويتعلق كذلك أيضا بالسير، وأن نبي الله وأن آدم نبي مكلم. ثم حديث أبي أمامة في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم، وهو حديث جامع اشتمل على أركان الإسلام وعلى وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. ثم ذم الخوارج وفتنة الخوارج، وبيان قول أبي أمامة فيهم وأنهم مرقوا من الدين، وأنهم كانوا على الإسلام فخرجوا عن الإسلام، وأنهم كلاب النار، وأنهم شر القتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه، أي الذي يقتلونه هو شهيد، فالخيرية في الشهادة. وقرأ أيضا: يوم تبيض وجوه تسود وجوه، وأنزل الآية عليهم. ثم حديث في الأمر معروف أنها المنكر وكلمة الحق، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الثانية: أي الجهاد أفضل؟ فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلمة حق عند سلطان جائر. هذا باختصار للحديث، قدم شرحها، لكن تلخيصها تلخيص مجملها. ثم حديث أبي أمامة الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نائما: أتاه ملكان فأخذ بضبعيه. وفيه ما يتعلق بأنه اطلع على أهل النار، وأن أناس تصل أشداقهم دما، وأن قصة الزنا والزواني، الزانيات والزواني، وأقصد وهكذا أصناف ممن أطلعه الله عليهم. ثم حديث النهي عن ضرب أهل الصلاة من عدة طرق: نهيت عن ضرب المصلين، والوصية بالمماليك. ثم حديث: ثلاثا كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله وضامن على الله، والآخر راح إلى المسجد فهو ضامن على الله، أي إن توفى أدخله الجنة وإن رده رده غانما. ورجل دخل بيته بسلام. ثم حديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ومنهم رجل أما قوما هم له كارهون، عبد العابق وامرأة باتت زوجها عليها ساخط. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة بأن يسلمه الله وأن يغنمه مرارا، ثم استنصحه في عمل يقوم به فأوصاه بالصوم، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فمضى على ذلك أبو أمامة هو وخادمه وأهل بيته، ولا يفطرون إلا إذا جاءهم ضيف، لا توجد نار في بيتهم في النهار إلا إذا جاء ضيف. وهو من جوامع كلمه عليك بالصوم فإنه لا مثل له، خاصة هذا الفقرة. ثم حديث إذا حك في نفسك شيء فدعه، وهو نظير حديث النواس بن سمعان، وجملة أحاديث في الباب في ترك الريب والأخذ ما تطمئن إليه النفوس، وفي جانب الورع واتقاء الشبهات، وبيان من سأته سيئاته وسرته حسنته فإنه مؤمن. ثم حديث انتقاض عرى الإسلام، عروة عروة، قوة قوة، وأن أول الإسلام نقضا الحكم وآخره الصلاة، وفضيلة الوضوء يليه فضيلة الوضوء وأنه من مكفرات الذنوب، والعتقاء عند الفطر، حديث في أن الفطر، أكثر هذه الأحاديث طريق أبي غالب عن أبي أمامة. إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، والمقصود بالفطر في كل يوم، وكذلك أيضا في آخر شهر رمضان، لكن قوله عند كل فطر يقتضي أنه في كل يوم، في كل يوم صيام إذا صام فأفطر تعرض بذلك لعتق رقبته. ويلي حديث صلاة ركعتين بعد الوتر في بعض الأحيان، ثم حديث التفل في المسجد وتحريم ذلك وكفارته دفنه، ثم حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر، تقدم نظيره إلا إذا قيل إنها حادثتان، ثم حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وأبان أهل العلم أن معنى الضامن أنه يعني ضامن ما يتعلق بما هو من شأنه من الصلاة والركعات، لأنه ضمان غرام. وفضيلة الأذان أيضا وإئتمان، فضيلة الإئتمان. ثم فضيلة السابقية إلى الجمعة، ملائكة تكتب الأول في الأول يوم الجمعة، وحضور الملائكة لصلاة الجمعة وسماع الذكر. ثم حديث عظيم في الرفق، في الذي قال يا رسول الله أذلي بالزنا، فقال أدنه، وقال تحبه لأمك، تحبه لابنتك، تحبه لأختك، تحبه لعمتك، تحبه لأخالتك، وكل ذلك هو يقول لا يا رسول الله فداك أبي وأمي. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبغض الله إليه الزنا، طهر الله قلبه وحصن فرجه ودعا له بمغفرة الذنوب. ثم حديث قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، مع من ضاف إليهم الأحاديث ومع الصفات المذكورة عنده. ثم حديث قصة أبي أمامة مع قومه ودعوته لقومه، ونهي أبي أمامة لقومه عن أكل الدم والمحرمات، ثم آخر المطاف فتح الله له وعليه أن أسلم قومه على يديه. وآخر حديث في الباب هو حديث الوضوء في هذا المسند المبارك، مسند أبي أمامة في الوضوء، تعلق بالوضوء تخليل اللحية. ضمن أحاديث ذكرها أهل العلم في الباب من حديث عثمان عند الترمذي، وحديث أنس عند الطبراني في الأوسط، وحديث عائشة عند أحمد في المسند، وحديث أبي أيوب عند أحمد في المسند، وحديث عمار عند الترمذي وأبي أيوب بن أبي أوفى في الطهر لأبي عبيد، حديث علي أيضا في الطهور، وحديث ابن عمر عند ابن ماجه، وحديث ابن عباس عند الطبراني. وقد ذكر جملة ذلك الشوكاني رحمه الله، جملة منها ذكرها الشوكاني في استحباب تخليل اللحية، وقبل ذلك أيضا في باب أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب، وساق فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى ثم غسلها، ثم أخذ غرفة فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. أخرجه البخاري. لم يذكر في هذا الحديث تخليل اللحية، أليس كذلك؟ جعلوه صارفا لما جاء من تلك الأحاديث أن تخليل اللحية مستحب ليس بواجب. إن كانت كثة لا يصل ما إليها، أما إن كانت خفيفة فمن باب أولى. وبوب عليه المجد بن تيمية رحمه الله بقوله باب في إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب، في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب، هذا تبويب المجد. وارتضى هذا التبويب وسلكه الشوكاني بأن تخليل اللحية مستحب، فساق في باب استحباب تخليل اللحية حديث ابن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلي لحيته عند ابن ماجه والترمذي، وذكر علله. وحديث أنس كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، قال هكذا أمرني ربي عز وجل، عند أبي داود، وأرقامه مذكورة. وذكر علله. وهكذا ساق من تلك الأحاديث التي أشرنا إليها، وما من طريق منها إلا وقد ذكرت فيها علة. ومن أحسنها حديث عثمان الذي في الباب على ما فيه، وحديث أبي أمامة الذي عندنا في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. وبالجملة فإن أحاديث الباب وإن كانت قد أعلت ما من حديث منها إلا وهو فيه إلا فيه ضعف أو علال ظاهر أو خفي. ونص الإمام أحمد على علالها، وأبو حاتم كذلك على علالها، وذكر ذلك الفيروز آبادي فيما لا يثبت فيه حديث، مقتبسا ذلك من كلام القيم والموصل ونحو هؤلاء. لكن مجموع ما في الباب أو بالأخص حديث أبي أمامة عندنا حسن، كيف ندفعه؟ حديث كذلك عثمان. قال الشوكاني رحمه الله في خلاصة ذلك: والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية، وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب إلى الوجوب، إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل، وبالأخص غسل الجنابة العترة يعني البيت. والحسن بن صالح بن حي وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر مكتوب الزيدية، واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ هكذا أمرني ربي، وذهب مالك، وكلها كما ترى فيها ضعف، والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب. الجمهور أنه ليس بواجب، الجمهور وأكثر العلماء أنه ليس بواجب في الوضوء. قال مالك: وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة، قالوا لحديث خذ هذا فأفرغه عليك، لكن الصحيح أنه لابد من أن يوصل الماء إلى كل جزء من جسمه من غسل الجنابة، لا اعتمادا على حديث بل الشعر وانقل البشر فإن تحت كل شعرة جنابة، حديث ضعيف، ولكن وجب عليها أن يغسل جسمه لأدلة لعموم أدلة غسل الجنابة، ولا يكون غسل الجنابة إلا بتعميم البدن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويستوعب بدنه في غسل الجنابة. فمثل هذا لابد من وصول الماء الغسل إلى أصول شعر اللحية الكثة، وأصول شعر المرأة التي لها شعرها ظفرة، فإن وصل الماء إلى أصول الشعر اكتفت ما نقضته، ما كان أمرهم بنقض ذلك. وإن لم يصل الماء وجب أن تخلخل الماء في رأسها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. أما أن تصب عليه ويبقى أصول الرأس ناشف من التحت، هذا ما هو، هذا قصور لا يصلح. فإذا لابد من إيصال ماء غسل الجنابة إلى جميع البدن، سواء كان تحت اللحية أو تحت شعر المرأة المظهور. هكذا أمرني ربي، وذهب قال ذكر الجمهور أشار إليهم، قال لأن تخلي اللحية ليس بواجب. القول الأول القول بالوجوب، قول الظاهرية وقول أبي ثور وقول الحسن بن صالح جماعة من أهل العلم. القول الثاني قول الجمهور ليس بواجب، ليس بواجب في الوضوء ولا في الجنابة مطلقا، ما هو واجب، مستحب. القول الثالث قول الشافعي وأبي حنيفة ومن معهم الثوري والأوزاعي والليث وأحمد في حنبل وأسحاق جماعة أكثر العلماء، تخلي ليس بواجب في اللحية، واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء، هذا هو الصواب، هذا في تفريق. هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس قال وأظنهم فرقوا بين ذلك لقوله تحت كل شعر جنابة، واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس الماضي، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وأنس وعلي وسعيد وأبي قلابة ومجاهد بن سيرين والضحاك وإبراهيم أنهم كانوا يخللون لحاهم. وممن روي عنه أنه كان يخلل لحيته إبراهيم نخي والحسن بن الحنفية وأبو العالية وأبو جعفر الهاشم والشعبي ومجاهد والقاسم وابن أبي ليلى، ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيد إليهم بين صحيح وبين دون ذلك في المصنف. والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج ما يحتاج إلى كلمة تسليم بل تنتهض. حديث أبي أمامة حديث عثمان يعني هي حجة ثابتة، وصلاحيتها الاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال، أي أن النبي خلل ما أمر، الأمر لا يثبت في ذلك، وخلل جاء بلفظ الأمر لا ليس بسنده، سنده بالصحيح. وما ورد في بعض الروايات من قوله هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به، ما فيها ضعف. وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول، هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص بها أم لا؟ حتى كلمة الاختصاص فيه نظر، إن الوضوء علمنا إياه. والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها، لا شك في ذلك، لأن كل واحد منهما في التقول على الله بما لا يقل. ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية والغسل وجهه تخليل لحيته ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه، والبلوجدان يعني إذا وجد أكثر. نعم الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في الأولوية، لكن بدون مجارات على الحكم بالوجوب. والحنك هو باطن أعلى الفم والأسفل من طريق مقدم اللحيين. انتهى المقصود من كلام الشوكاني، وهو يرجح في ذلك الاستحباب، وهو إن وصل الماء إليها وإلى أصولها فهو مستحب فعلا فعلا، يعني إن كان يرى ذلك. وأما إن لم يصل فإنه لابد من إيصاله، سواء بتخليل باللحية بتخليل بأصابعه أو بمسحها ودلكها حتى يتوقع أن الماء قد وصل إلى أصولها. فإن اللحية بعض من جزء منها يعني أسفلها ليس من الوجه، وجوانب منها من الوجه، وغسل الوجه مشمول بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة غسلوا وجوهكم. وهذا ركن من أركان الوضوء، أنه لا يصح الوضوء إلا به، فبعض أطراف اللحية تكون في الوجه، فلو كانت كثة ولم يصل إليها أو اكتفى بغسل هذه الأطراف فقط ما استوعب الوجه. دل أنه إن لم يصل الماء إلى أصولها أوصله، فإن وصل الماء إلى أصولها وتوقع عن ذلك سواء كان بتقليلها أو بدلكها اكتفى بذلك. فالقصد هو إيصال الماء إليها إلى هذا المواضع، لا سيما ما كان منها من أجزاء الوجه. وأما الاحتياط فعند أهل العلم لا شك فيه، والاستحباب أمر عند أهل العلم عند جماهيرهم أنه مستحب. الخلاف بين الوجوب والاستحباب، يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر خلل أو دلكها أو أوصله بأي وسيلة، لا سيما ما كان من جهة الوجه، أما أسفلها فلا يجب إن خلل أو ما خلل، حتى لو ترك تخليل أسفلها ليس هذا من الوجه ولا ذلك أيضا من اللوازم، إن فعله إلا لا ينكر عليه، إنما الشأن أنه ما كان من جهة الوجه منها من اللحية وجب أن يصلى إليه بدلالة القرآن بغض النظر عن هذه الأحاديث. هذا هو درسنا المتعلق بهذا الحديث فيما يتعلق بالوضوء، بخصوص الوضوء وتخليل اللحية. رأيت أبا أمامة توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا هو أفضل صيغ وأفضل كيفيات الوضوء كما نقله عثمان رضي الله عنه، معنى غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، كل يد ثلاثا والقدمين كل رجل ثلاثا وهكذا، وما تمضمض واستنشق ثلاثا، ومسح رأسه مرة واحدة أقبل بهما وأدبر، هكذا جاء مفسرا. والتثليث في مسح الرأس لا يثبت، وهذا عام خصص بحديث آخر فيه عدم التثليث في مسح الرأس. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، أي أن هذا من فعله، ولنا به أسوة. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي ما إلى أصول الشعر في وضوئه، والسنة مبينة للقرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، بينت السنة، فما أجمل في القرآن بين بالسنة. إلى هنا بارك الله فيكم وأهلا وسهلا بضيوفنا.